إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أيها المسلمون، هذا الكون الذي نعيش فيه له رب واحد، مدبر واحد، قاضي واحد، ملك واحد، هو الذي يقضي بين عباده ويحكم بين عباده، وهو الذي يجازي عباده جميعا. وأفعال ربنا تبارك وتعالى تدور بين العدل والفضل، أفعال الله كلها تدور بين العدل والفضل، وأما الظلم فإن الله تعالى حرمه على نفسه، ولا يظلم ربك أحدا، فإنه عندما يعاملك ويعامل جميع الخلق فإن أفعاله إما هي من قبيل العدل أو هي من قبيل الفضل والجود والإحسان، وأكثر أفعاله إنما هي فضل وإحسان، كما جاء في الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو موضوع فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. فالله يغضب والله يرحم، ورحمة الله تسبق غضبه. وقضى الله تعالى في أفعاله قالونا، ألا وهو أن الجزاء يكون من جنس العمل، أن الله تعالى عندما يجازيك ويجازي الناس يكون جزاؤهم من جنس أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى وزيادة، ومن أساء أسيء إليه، كما قال ربنا جزاء وفاقا. قال سبحانه: فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال عن الذين أساءوا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هذا القانون أن الجزاء من جنس العمل يكون في تعاملك مع الله وفي تعاملك مع الناس، بل ومع الخلق أجمعين. في تعاملنا مع ربنا تبارك وتعالى قال الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. العبد مع ربه إما عبد ذاكر وإما عبد ناس جاحد. فمن ذكر الله بمعنى ذكر فضله عليه ومنته عليه وفضله الواسع عليه، فاتقى الله تعالى وأطاعه ولم يعصه، فإن الله تعالى يذكره بكل خير، بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. هذا العبد الذي ذكر الله تعالى. وأما الذي نسي الله عز وجل، الله تعالى ليس في حسابه عندما يخرج من بيته. رب العالمين ليس في اعتباره ولا في حساباته، لا في كلامه ولا في أفعاله. لا يفعل ما يرضي ربه ولا ما يستجلب فضل ربه، إنما الله ليس في هذا الحسبان. فمن نسي الله نسيه الله تعالى. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفي الآية الأخرى: نسوا الله فنسيهم. كيف ينسى الله؟ هل الله ينسى؟ الله تعالى عز وارتفع عن النسيان، لأن النسيان عيب. قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. إذن ما معنى قوله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم؟ إن أعظم النسيان في الدنيا أن ينسى الله العبد فلا يذكره بخير، ولا يأتي له بتوبة، ولا يأتي له بهداية، بل يتركه في غيه وفي ضلاله وفي عماه. وأخطر النسيان في الآخرة أن يترك العبد في نار جهنم. الله تعالى عندما أنزل أبينا آدم إلى هذه الدنيا قال له: فإما يأتينكم مني هدى. الهدى أي ما يأتي على ألسنة الرسل، الوحي، القرآن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا شقاء مع كلام الله، لا شقاء مع طاعة الله، فلا يضل ولا ضلال. ومن أعرض عن ذكري يؤتى له بالقرآن، يؤتى له بأحكام الله تعالى، فيعرض يتولى لا يريدها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال هذا هو الجزاء. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله من ذلك. لذلك في معاملتك مع ربك اعلم أن الله تعالى عزيز أولا، كريم ثانيا. عزيز يعني إيه؟ عزيز يعني لابد أن تتقرب إلى الله، لابد أن تقبل على الله. الله عزيز، فإن أعرضت عنه أعرض عنه. في ذات يوم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في المسجد، فدخل ثلاثة نفر، ثلاث رجالة دخلوا المسجد. أما الأول فوجد فرجة، يعني مكان فاضي، فتقرب وجلس. وأما الثاني فجلس في آخر المسجد، وأما الثالث فنظر يمنة ويسرى ثم ولى ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. من أوى إلى الله يعني إيه؟ يعني من أقبل على الله، من أراد الآخرة، من أراد أن يصلي، من أراد الطاعة، من أراد أن يبر والديه، من أراد أن يصبح عبدا صالحا إرادة حقيقية. والله لا يخدع، إن رأى الله تعالى في قلب عبده إقبالا عليه أقبل عليه. في الحديث الآخر قال الله تعالى: عبدي امشي إلي أهرول إليك. سبحان الله، المشي والهرولة، الهرولة أكبر وأسرع. الله يقول: امشي إلي أهرول إليك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا. سبحان الله، هكذا في معاملتك. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، لك الحسنى وزيادة. وأما الثاني فاستحيا، استحيا أن يترك مجلس الذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس الخير ومجلس الطاعة، فجلس في آخر المسجد فاستحيا الله منه. أما الثالث حال كثير من الناس، وأما الثالث فأعرض، أعرض عن الخير، أعرض عما ينفعه في الآخرة. وأما الثالث فأعرض ليه؟ قبل ما يجي ينام بالليل هو ناوي يقوم على الشغل، تم صلاة الفجر لما يبقى يصحي يصليها، بعد الشروق، بعد الشروق أعرض عن الله تعالى، أعرض عن فضل الله عز وجل. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. إياك أن تظن أن هذا الذي هوى وغوى وضل ظلمه الله، لا والله. قال ربنا تبارك وتعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الله تعالى لم يزغ قلبه إلا لما رأى في قلبه الزيغ، لما هو حب الفساد، لما حب الضلال، لما حب أنه يبعد عن ربنا، خلاص اذهب غير مأسوف عليك. فإن أقبلت على الله أقبل الله عليك، وإن أعرضت عن الله أعرض الله عنك. في الحديث قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. سبحان الله، نفسك أم نفس الله؟ إيه نفسك؟ يعني تجلس مع نفسك تسبح رب العالمين، تحمد الله، ذكرت الله تعالى يذكرك الله في نفسه. وإن ذكرت الله تعالى في ملأ، قال: ومن ذكرني في ملأ، تجلس مع الناس تتكلم عن الله مع زوجتك، مع عيالك، مع أصحابك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. هذا في تعاملك مع الله تبارك وتعالى، وفي تعاملك مع خلق الله عز وجل. اعلم ابتداء أن الكون فيه رب وعبد، الله تعالى هو الرب، وما سوى رب العالمين عبيد. عبيد من؟ عبيد ربنا، خلق ربنا، هو الذي خلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويدبر أمرهم. أمرك الله تعالى أن تعامل الخلق معاملة العبد للعبد. تأمل، يجب عليك أن تعامل الناس بل وخلق الله تعالى معاملة عبد لعبد، لا معاملة رب مع عبد. الوحيد الذي يعامل الخلق معاملة الرب مع العبيد الله وحده. أنت عبد، حتى لو كان هذا المخلوق عبد عاصي، حتى لو كان حيوان، أنت عبد. لا تتصرف مع عباد الله بمقتضى الربوبية، إنما تتصرف مع خلق الله بمقتضى أنك عبد، تتصرف في ضوء أوامر الرب صاحب هؤلاء الخلق. لذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سبحان الله. الكرب هي الأشياء التي تصيب الإنسان بالهموم والغموم والأحزان. كرب قد يكون الكرب لأجل دين مال، لأجل مرض، لأجل حاجة. طيب أنت يمكنك أن تنفس عنه الكربة باستطاعتك أن تزيل عنه الكربة. هنا يحثك الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الجزاء، هل ينفس عنك كربة من كرب الدنيا؟ لو قلنا الإحسان بإحسان خلاص كربة كربة، لا، نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أدرك ما يوم القيامة؟ يوم القيامة الدنيا، أنت لو عشت في هذه الدنيا 100 سنة، لو تخيلنا يعني حياتك في الدنيا دي 100 سنة، هل تدري كم تساوي 100 سنة بالنسبة ليوم القيامة؟ تساوي بالضبط بالضبط 4 دقائق، 4 دقائق فقط بالنسبة ليوم القيامة. عشت 100 سنة، كم نفذت عن المسلمين، عن الضعفاء، عن المحتاجين؟ الجزاء من رب العالمين أن ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. قد تكون الكربة هذه عند الميزان. تخيل تخيل وأنت واقف بين يدي الله تعالى وأعمالك تعرض، وإذ بميزان السيئات يرتفع وميزان الحسنات ينخفض، وخلاص الهلاك والضياع والنار، وتحتاج إلى من ينفس عنك هذه الكربة. فإذ برب العالمين يزيح عنك هذه الكربة. لماذا؟ لأنك وقفت مع إنسان مريض في يوم من الأيام، لأنك وقفت مع إنسان مدين في يوم من الأيام، لأنك وقفت مع إنسان مظلوم في يوم من الأيام، لأنك نفست كربة. تخيل وأنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهو يقررك بذنوبك، وإذ بذنب عظيم تخشى أن تدخل به النار، فتأتي كربة فتذيل. يا إخوان الكرام، إبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم الخليل عليه السلام يوم القيامة عندما يأتيه الناس يقولون: اشفع لنا عند ربك، أنت خليل الرحمن، يقول: أنا نفسي 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 نفسي، إن الله تعالى غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده مثله، اذهبوا إلى غيره. لما سيدنا إبراهيم يخشى كروبات يوم القيامة، أنا وإنت المساكين نعمل إيه؟ إذن من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. اعلم أن تيسير الأمر وتعسيره ليس إليك، والله الذي لا إله غيره، تيسير أمورك أو تعسيرها ليست بيدك. الذي ييسر ويعسر رب العالمين، الذي بيده أن ييسر أمورك الله، والذي بيده أن يعسر أمورك الله. إن أردت طريقة للتيسير فدونك. ومن يسر على معسر، وجدت رجل تتعسر أموره وبيدك أن تيسر أمره في أمر زواج، في أمر مصلحة معينة، وبيدك ذلك، فإياك أن تتباطأ ولا تبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كما قلت لك، لا يجوز لك أن تعامل الناس على أنك رب. كلنا عبيد، كلنا مذنبون، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا مخطئ وأنت تخطئ، وهذا وهذه، كلنا ذو ذنوب، وإننا نعيش والله بمحض ستر الله وفضله. تخيل تخيل لو إن الذنب اللي بتعمله مثلا ينتج عنه في جسدك رائحة، رائحة كريهة مثلا، يمكن تعيش تعرف تعيش مع مراتك، مع عيالك، مع أصحابك في الشغل؟ لو كل ذنب تطلع به ذرة ريحة وحشة، من فضل ربنا أن ربنا عاملنا بالستر. الله تعالى يحبك عندما تعامل خلق الله أن تعاملهم كما يعاملهم، كما أنه يسترك فاستر على خلق الله. هؤلاء الذين يفضحون الناس، اسمعوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. واحد قاعد شغلته انه ينقب عن بلاوي الناس ومعاصي الناس حتى يفضحهم، قال: ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيته. سبحان الله، لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يتتبع عورة الإنسان، من الذي يستره؟ من الذي يستره؟ لذلك يوم القيامة الله تعالى من رحمته بعبده الذي ستر الناس يقربه منه، يدنيه ويلقي عليه الكنف والستر، ثم يقرره بذنوبه، يقول له: أتذكر يوم كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا؟ العبد قريب من ربنا لا يسمع الناس هذه المحادثات، يقول: نعم يا رب أذكر أذكر. حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هناك بقى أناس آخرين الفضيحة في يوم القيامة يعرفها كل الناس. أولم تسمع قوله تعالى يوم تبلى السرائر: إن أردت أن يسترك الله فاستر خلق الله عز وجل. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. العون أي القوة والمدد، أنت وأنا ضعفاء، الإنسان منا ضعيف عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، تحتاج إلى من يمدك بالعون، تحتاج إلى من يأتيك بالمدد، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين. لذلك كان من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني ولا قوة إلا بالله، يعني لا قوة لك على أمر دينك ولا أمر دنياك إلا بربك. لا يمكنك أن تقدر على ذكر ولا على صلاة ولا على صيام ولا على بر والديك ولا على فعل خير ولا على أمر الدنيا ولا على تربية أبناء ولا على عمل إلا به. فإن لم ييسر لك ذلك ويعطيك القوة لا يمكنك. عشان كده تقرأ كل مرة في الصلاة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. اشمعنى؟ لماذا؟ لأنك لا يمكنك أن تعبد إلا بمعونته، لا يمكنك، إن لم يعنك هلكت. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول: اللهم أعني ولا تعن علي، ولا تعن علي. من أعظم أسباب العون أن يعينك الله تعالى على أمر دينك وأمر دنياك أن تعين إخوانك، أن تعين أخاك. لما تلاقي واحد مسلم يحتاج إلى العون حتى لو كان الأمر في عينيك تافها أعنه، فإن أعنته أعانك الله جزاء وثاقا، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ من أقال مسلما بيعته، في البيع والشراء يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني جلس البائع والمشتري، عرض البائع السلعة دون نصب دون كذب دون تزوير، قال له: ديت بعشر قروش. المشتري رضي، رأى السلعة ورضي الثمن، تراضوا، ثم أخذ كل واحد ما له وتفرقا. حينئذ ثبت البيع، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يجبر طرفا على أن يرجع في البيع، لا يمكن لأحد أن يجبر البائع أو المشتري على الرجوع، لكن أحيانا بعدما انفض البيع يندم الإنسان، المشتري ندم، رأى أنه قد تعجل مثلا، أو رأى أنه يحتاج إلى المال أراد أن يرجع، فذهب إلى التاجر قال له بقول لك إيه، بعد إذنك ممكن نرجع البيعة، أستأذنك نرجع البيعة. هنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أقال مسلما بيعته؟ صحيح أنت كتاجر أو حتى كمشتري حقك، لا أنا مش هرجع، أنا خلاص بعت السلعة لم أزورها عليك، أنا مش نصاب، والثمن ثمن السوق، أنا مش هرجع، حقك. لكن إن رجعت وأقلت هذا المسلم من هذه العثرة ورفعت عنه هذا الحرج، إيه يعني بيع يعني؟ قال: من أقال مسلما بيعته، الجزاء أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا كله لماذا؟ ترغيب لك، ترغيب، حتى أنك لما تذكر بيوم القيامة تهون عليك الدنيا، إيه يعني بيع أرجع فيها؟ خلاص يلا يا عم أنا مسامح، لماذا؟ لله تبارك وتعالى. لذلك عامل الخلق بمقتضى أن تكون عبدا رحيما، أن تكون عبدا رحيما. يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذا أردت أن يرحمك الله في الدنيا والآخرة كن رحيما بخلق الله عز وجل. في ذات يوم جاءت امرأة فقيرة إلى أمنا عائشة، والحديث صحيح، ومعها طفلين صغيرين، وكانت امرأة فقيرة تبحث عن طعام، بحثت أمنا عائشة في بيتها فلم تجد إلا ثلاث تمرات فقط، ثلاث تمرات في البيت، فأعطتها للمرأة، المرأة أخذت التمر، أعطت الولد الأول تمرة والولد الثاني تمرة وأبقت لنفسها تمرة. الولد الأول والثاني أكل التمر سريعا، الأم لا يزال في يدها التمرة، فنظر إلى أمهما لسه الجوع مستحكم، ماذا فعلت الأم وهي أيضا جائعة؟ شقت التمرة شقين، وأعطت هذا الولد شقة تمرة والولد الثاني شقة تمرة، ثم ذهبت ولم تأكل شيئا. لما جاء صلى الله عليه وسلم حكت له أمنا عائشة الذي جرى، فماذا قال؟ قال لها وتأمل: لقد رحمها الله برحمتها صبييها. هذه الرحمة التي كانت فيها بصبييها كانت سببا في رحمة الله لها. معقولة؟ ايه تمرة يعني؟ بل ما هو أعجب من ذلك، في صحيح البخاري أن الله تعالى غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، نعوذ بالله، بغي، بغي يعني امرأة تمتهن الزنا، لم تزني مرة، إنما هذه حياتها. ماذا فعلت هذه المرأة حتى يرحمها الله ويغفر لها؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأت كلبا أعزكم الله يلهث في الثرى من شدة العطش، فخلعت الموق اللي هو الخف الجلد، ثم نزلت إلى بئر فملأته ماء، ثم سقت الكلب فشكر الله لها ذلك فغفر لها. اوعى تفكر ان القصة قصة ان انا اجيب كورديل قدام البيت ولا اعمل حتى بئر مية، لا لا لا، ممكن واحد يسقي آلاف الناس ماء ولا يرحمه الله. ما القصة فين؟ القصة في رحمة هذه المرأة التي ملأت قلبها على كلب، أمر لا يفطن إليه الناس، كلب حرك في داخلها نوازع الرحمة دفعها إلى أن تغامر بحياتها وتنزل إلى قعر بئر قد تموت فيه وتسقي كلبا. سبحان الله، هذا الفعل، هذه الرحمة غفر الله لها به. وفي حديث آخر أن الله تعالى غفر لعبد، ماذا فعل؟ حج، بنى مستشفى، لا لا، نحى غصن شوك عن طريق الناس، ركب عربيته ماشي، لا زاد مرمي في الأرض، أو شوك الناس تتعور فيه، ركن على جنب ونزل لا يراه أحد. ما الذي حمل هذا الرجل على أن ينحي غصن الشوك من طريق الناس؟ إنه عامل الناس بمنطق أنه عبد، عبد رحيم. الله رب العالمين لما يراك رحيم بعباده يرحمك. في صحيح مسلم أن الله تعالى جاء يوم القيامة بعبد لم يعمل خيرا قط. تأمل كلمة قط دي، يعني السجلات مفيش، لكن هذا العبد وجدوا في صحيفته أنه كان موسرا مع فلوس، وكان له غلمان موظفين، وكان يأمرهم أن يتجاوزوا عن المعتر. واحد مدين يقول لهم خلاص مش معاه فلوس سامحوه، يسامح عباد ربنا سبحانه وتعالى، يعفو، يعفو عنهم. هذا الفعل قال الله تعالى أنا أحق منه تجاوزوا عنه. الله تعالى تجاوز عنه بماذا؟ بتجاوزه عن معتر. هكذا المعاملة مع رب العالمين، إن عفوت عن الناس عفى الله عنك، إن سامحت الناس سامحك الله، إن رحمت الناس رحمك الله، إن سترت الناس سترك الله، إن كنت في عون الناس كان الله في عونك، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أقول قولي هذا أستغفر لكم فاستغفرون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واحذر أيضا في تعاملك مع الناس أن الله تعالى يغار على عباده. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. هذا الحديث يتناولنا جميعا جميعا. أنت في بيتك ولي أمر من؟ ولي أمر زوجتك، ولي أمر عيالك. أنت في وظيفتك ولي أمر من؟ من تحت يديك. هذا الحديث يدخل فيه كل الخلق، ابتداء من الأرض إلى رئيس الدولة إلى الملك، مرورا بكل من له ولاية على أحد. كل من رفق بمن تحته. الرفق كلمة جميلة تعني تحتها الشفقة، الرحمة، ألا تكلفه فوق طاقته. تأمل اليوم كيف تعامل امرأتك، كيف تعامل من تحتك. فرفق بهم فارفق به، الله تعالى يترفق بك ويرفق بك. ومن شق عليهم، كلفهم فوق طاقتهم، عاملهم بمقتضى القسوة، ومن شق عليهم فاشقق عليه. أيضا في تعاملك مع الناس ربما ترى إنسانا مظلوما وبإمكانك أن ترفع عنه الظلم ثم تخذله، تتولى عنه، تعرض عن نصرته. ماذا تنتظر إذن عندما ترى مظلوما ثم تخذله؟ ماذا تنتظر من رب العالمين؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث مرعب، يقول ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينتقص فيه من حقه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. هيجي لك وقت موقف تتعرض فيه. الأيام دول، الأيام دول، سيأتيك وقت وموقف تتمنى من ينصرك ومن يدفع عن عرضك ومن يدفع عن مالك وحقك، ثم تخذل كما خذلت. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينتقص فيه من حقه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه. قاعد في الشغل وجت سيرة فلان والناس بتتكلم عليه، فلان هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يتكلمون في عرضه. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن ترد عن عرض أخيك. تقول لا يا أخوانا اتقوا الله، لا تقولوا عنه هكذا، حتى لو كان فيه هو غائب الآن لا تتكلموا عنه. ترى الرجل تعاكس ابنته النهاردة، السلبية اللي ملأت المجتمع، بنات المسلمين تلاقي البنت ماشية في حالها وعيل واقف في الشارع يقول لها كلام خبيث، كلام يندى له الجبين، وناس ماشية. أنا مالي يا عم، مش دعوة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. سبحان الله، الله تعالى يرد عن وجهك النار يوم القيامة. أيضا هؤلاء الذين يؤذون الناس ويضرون الناس، إياك أن تتخيل أنك عندما تضر مسلما بأي نوع من أنواع الضرر أنك تمر بها. لا والله، قال صلى الله عليه وسلم من ضار ضاره الله. تخيل بقى لما رب العالمين يضرك، تخيل. لماذا؟ لأنك أضررت بالخلق، وهذا حرام. أختم حديثي بهذا الحديث الذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وابنها، رجل أخذ ابنا أو بنتا ولدا من أم، من فرق بين الوالدة وابنها ما جزاؤه؟ قال فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. لا عذر لك، أنت لست عبدا للمأمور، أنت عبد لله وحده. لا عذر لك، راحتك. هتظلم تحمل، هتفرق ظلما تحمل، هكذا رب العالمين. إن أحسنت أحسن وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وإن أسأت ومن أساء فعليها ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا رب فرج كروبات المسلمين، اللهم أذل هم المهمومين وغم المغمومين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين، وأصلح بيوت المسلمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا من أراد بلاد المسلمين والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراده بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمودا. اللهم يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأقم